بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة الانفطار. وهي مكية، وهذا في قول الجميع، وعدد آيها 19 آية. قال رحمه الله تعالى: قال النسائي: أخبرنا محمد بن قدامة المصيصي ثقة، قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي ثقة صحيح الكتاب، عن الأعمش سليمان ابن مهران ثقة حافظ عارف بالقراءات، عن محارب بن دثار أبو دثار السدوسي ثقة إمام، عن جابر وهو ابن عبد الله بن حرام الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال قام معاذ وهو ابن جبل ابن عمرو الأنصاري الخزرجي فصلى العشاء الآخرة فطول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان يا معاذ، أفتان يا معاذ، أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى والضحى وإذا السماء انفطرت؟ قال ابن كثير: وأصل الحديث مخرج في الصحيحين وفيهما: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. قال: ولكن ذكر إذا السماء انفطرت في أفراد النسائي، أن زيادة إذا السماء انفطرت مما تفرد بها الإمام النسائي رحمه الله في سننه الكبرى، وما هو في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. وأنت ترى أن إسناد النسائي صحيح، وتقدم من رواية عبد الله بن عمر. أين تقدم هذا؟ من يجيب؟ في سورة التكوير، أحسنت. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى القيامة رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. وما حكمه يا إبراهيم؟ ما حاله؟ صحيح أم حسن؟ حسن، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون، إن الأبرار لفي نعيم. يقول تعالى: إذا السماء انفطرت. افتتاح هذه الآيات الأربعة بقوله تعالى: إذا، افتتاح تشويق لما يرد بعدها، كما تقدم معنا تفصيل ذلك في أول سورة التكوير. وقوله تعالى: السماء، أي هذه السماوات. والسماء في لغة العرب يطلق على العلو، لأن ما سما فقد علا، أو على هذا الخلق العظيم من خلق الله. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فهذه السماء على شدة إحكامها يوم القيامة، قال تعالى: انفطرت. وهذه المادة في لغة العرب فطر أصل يدل على فتح شيء وإبرازه، فالفطر الشق، يقال فطرته فانفطر. ومنه فطر ناب البعير إذا طلع. فالله جل وعلا يقول: إذا السماء انفطرت، قال ابن كثير: أي انشقت، كما تقدم. قال كما قال تعالى: السماء منفطر به، وكما قال ربنا جل وعلا: وإذا السماء فرجت، وكما قال الله جل شأنه: إذا السماء انشقت، وكما قال تعالى: وفتحت السماء فكانت أبوابا، وكما قال جل شأنه: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، إلى غير ذلك. وقوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وتقدم معنا في سورة التكوير بيان ذلك. فالسماء تنفطر وتتشقق، ثم تصير أبوابا لنزول الملائكة، ثم تكشط. وإذا السماء كشطت، تزال. والله جل وعلا ذكر في هذه السورة مما يكون في اليوم الآخر أربعة منها: اثنتان منها تتعلق بالعلويات، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، واثنان تتعلق بالسفليات، وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. فالله جل وعلا قال: إذا السماء انفطرت، بأمر الله سبحانه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهذا لنزول الملائكة. وذكر بعض المفسرين قال: انفطرت من هيبة الله، والمعروف عن السلف الأول. فالله جل وعلا عظيم، وهذا الأمر يبعث في قلب الموحد وجلا وخوفا مما يسوقه سوقا حثيثا إلى إحسان العمل. فهذه السماء تتشقق، لا تسل عن الرعب والخوف الحاصل حينها، وتنفطر وتفتح أبواب وتنزل منها الملائكة، ثم يكشطها الله سبحانه وتعالى، يزيله، لبيان أن هذا العالم قد انتهى، وأن مستقر الناس في الدار الآخرة، فريق في الجنة وفريق في السعير. نسأل الله السلامة والعافية. وإذا الكواكب انتثرت، تقدم معنا الكلام على قول الله تعالى إذا الكواكب، أي النجوم صغيرها وكبيرها، جعلها الله جل وعلا للسماء زينة ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. ففي اليوم الآخر لما تنفطر السماء وتنشق، هذه الكواكب تتساقط. فقال تعالى وإذا الكواكب، أي جميع الكواكب، جميع هذه النجوم التي كانت زينة لهذه السماء، لما انفطرت السماء وتشققت انتثرت. قال أي تساقطت. وقوله تعالى انتثرت، نثرت الشيء أنثره نثرا فانتثر، فالنثر ضد الجمع وضد الضم، وفيه معنى التفرقة من قولهم انتثر العقد إذا قطع فتفرقت خرزاته. هذه الكواكب وهذه النجوم يوم القيامة تتساقط متفرقة متناثرة، لأن العالم قد انتهى. فقال تعالى وإذا الكواكب انتثرت. وإذا البحار فجرت، البحار جمع بحر وهو مستقر الماء الكثير، عذبا كان أو مالحا. فجرت، هذه قراءة العامة، وقرأ مجاهد والربيع بالتخفيف فجرت، ومنهم من قرأها بالتخفيف بالبناء للفاعل. فالله جل وعلا قال وإذا البحار فجرت، فقراءة التشديد دليل على قوة التفجير وكثرته. والله جل وعلا قال وإذا البحار سجرت كما تقدم معنا، فالله جل وعلا يفجر هذه البحار فيجعلها بحرا واحدا، تمتلئ الأرض بذلك، ثم يوقدها الله سبحانه القائل وإذا البحار سجرت. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فجر الله بعضها في بعض حتى صارت بحرا واحدا. وقال الحسن فجر الله بعضها في بعض فذهب ماؤها. قال القرطبي وذلك أنها أولا راكدة مجتمعة، فإذا فجرت تفرقت فذهب ماؤها. لهذا بعض المفسرين قال يبست، وقال قتادة اختلط مالحها بعذبها، وقال الكلبي ملئت، أي ملئت الأرض، لأن هذا البحر كان له حاجز يحجزه، وذاك كذلك، فإذا فجرت فصارت بحرا واحدا ملئت الأرض بذلك. بعض المفسرين ذكر ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى على أنها أقوال ثلاثة لتفسير هذه الآية وإذا البحار فجرت، ذكر ثلاثة أقوال القول الأول ما قاله ابن عباس: فجر الله بعضها في بعض. والقول الثاني ما قاله الحسن: يبست، أو بمعنى يبست في قوله فذهب ماؤها. والقول الثالث ما قاله قتادة: اختلط مالحها بعذبها. وابن جرير رحمه الله تعالى ساق هذه الأقوال مساقا واحدا، وهذا هو الصواب، لأن من المفسرين كالماوردي رحمه الله تعالى من يذكر الاختلاف ويسوق الأقوال ولا ذكر لهذا الاختلاف عن السلف في الكتب المعتمدة المسندة. فالله جل وعلا قال: وإذا البحار فجرت، أي فجرها الله سبحانه وتعالى، القائل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فصارت بحرا واحدا. ثم أوقدت فذهب ماؤها، فلا اختلاف. وأما قول قتادة اختلط مالحها بعذبها، فلما تقدم من أن البحر يطلق على كل ماء كثير عذبا كان أو مالحا. وأما قول الكلبي ملئت، فلما تقدم معنا، فالمعنى واحد. فالله جل وعلا يفجر هذه البحار تفجيرا عظيما. وتأمل ما يقوله بعض علماء ما يسمى بالجغرافيا وغير ذلك، أن الماء أكثر من ثلثي الأرض، أن اليابسة ثلث أو قليل، فيجعل الله جل وعلا هذا الماء بحرا واحدا، ثم بعد ذلك يوقد فيصير نارا عظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عمر الذي تقدم: من سره أن ينظر إلى القيامة رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. قال: وإذا القبور بعثرت. القبور جمع قبر، وهو ما يقبر فيه. بعثرت هذه المادة تدل على سرعة الانتشار، كبعثرة الحب من الكف. فالله جل وعلا قال: يوم يخرجون من الأجداث سراعا. وقال: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. وذكر علماء اللغة وغيرهم أن هذه المادة تدل على إثارة ذلكم الشيء المبعثر واستخراج ما فيه. فالله جل وعلا يقول: وإذا القبور بعثرت، أي قلبت، وأخرج ما فيها من أهلها أحياء. فالله يقول: وإذا القبور بعثرت، كقوله تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. وهذا للبعث والجزاء، فالناس يخرجون بإذن الله رب العالمين من قبورهم سراعا، يخرجون مهطعين إلى الداع، كأنهم جراد منتشر، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور النفخة الثانية. فيخرجون من القبور. قال الله جل وعلا: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وقال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، إلى غير ذلك. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يعتقد أن الله جل وعلا سيبعث الناس أجمعين ليجازيهم على أعمالهم، ومن أنكر ذلك فهو كافر بالإجماع. قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وما يقوله هؤلاء الملاحدة من أنها أرحام تقذف وأرض تبلع إنكار لما علم من دين الإسلام بالضرورة. وإذا تأملت في سور القرآن المكية رأيتها تقرر العقيدة وترد على المشركين في اعتقاداتهم، ومن ذلكم البعث والنشور. واليوم هناك من يدعو إلى ذلك من الاشتراكيين أتباع لينين وماركس الذين يقولون لا إله والحياة مادة وغير ذلك مما نراه في هذه الوسائل من إنكار البعث والجزاء عياذا بالله رب العالمين. وهذه القبور إما أن تكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، فعلى المسلم أن يجد ويجتهد للحياة الحقيقية، الحياة حياة الآخرة. أما الدنيا فهي دار ممر لا دار مقر، دار عبور لا دار حبور. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فالحياة الحقيقية هي حياة الآخرة، ولا حياة طيبة في الآخرة إلا بالحياة الطيبة في الدنيا بالطاعة والإيمان والتوحيد. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة في الدنيا بطاعة الله، فإذا عشت هذه الحياة في الدنيا فأبشر بالحياة الطيبة في الآخرة. وما أحسن ما قاله ابن القيم عليه رحمة الله في معنى كلامه: من أراد أن ينظر حاله في قبره فلينظر حاله في الدنيا ولينظر حال قلبه فيها. فإن كان قلبك مطمئنا طائعا في خير فأبشر بالخير، وأما من أعرض عن ذكر الله فترى أنه في الدنيا في ضيق وفي الآخرة في عذاب. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.